أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد البرايا والخلائق في العوالم والأكوان محمد وعلى آله أنوار الهداية لكل الأنام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الروايات الواردة في عدم أمومة أو عدم أي أمومة المرأة أو في صلاة الجماعة للرجال، ما ورد طائفة أخرى ما ورد من عدم رفع صوتها بالقراءة والتكبير. أيضا السلخ استدل بهذه الطائفة، وذكرنا أمس أن نمط الاستدلال بهذه الطائفة مع أنه دلالة مطابقية حرفية جمودية ما موجود أنه المرأة لا تأم الرجال، فكيف استفاد من السيد الخوي ونعمل استفادة؟ هذا بتوسط كما مر بنا، بتوسط ما مر من الأصول، ضوابط الأصول القانونية. وضوابط الأصول القانونية مر بنا علاقة بين العمومات، الأصول التشريعية الفوقية و ما ينشعب ينشق ينحدر يتولد منها من قوانين عديدة. النسبة بينها كما مر ليس نسبة عموم فرد، بل عموم وأطوار العموم، مثل جنس أطوار الأنواع. النوع في ظاهره ليس فرد بسيط للعام، النوع والتنوع هو خروج العموم من طور إلى طور، بحيث يغيب العموم مدمجا في طيات هوية جديدة. هذا الطور، لكنه بالتحليل تراه موجودا بصناعة التحليل والتركيب. المقصود أن السيد الخوي رحمة الله عليه هنا في المقام يعني استدل بنكات عديدة من هذا القبيل، إلا أن هذا المنهج الذي هنا بقوة وجزم مارسه السيد رحمة الله عليه نفتقده من مشي السيد الخوي في أكثر أبواب الفقه إلا في مواد قليلة. والحال أن المشهور كما مر، مشهور طبقات، مو كل المشهور، جملة من مناهج فحول الفقهاء هذا المنهج الذي مر بنا، وليس المنهج الفقهي مقتصرا عليه، ولكنه أحد المناهج المتينة القويمة. إذن ما ورد من عدم رفع الصوت، فيستدل هكذا السيد الخوي، قال إذا كان صوت المرأة عورة وصوت كذا، وبالتالي هنا لا ترفع صوتها، والحال أنه في الصلاة الجهرية يجب أن يجهر الإمام ويسمع من بعده في الأذكار وكذا، واضح ما يتناسب مع مشروعية إمامة المرأة للرجال. كما في صحيح علي بن جعفر أبواب صلاة الجماعة الباب 20 موجود على الصحيح. هذا على إتحال جملة إذا من الطوائف الستة الآن استعرضناها، يستفاد منها عدم مشروعية إمامة المرأة للرجال، بل ولا للصبيان حتى بعد فضلا عن الرجال. أما مشروعية صلاة المرأة إمامة المرأة للنساء كيف؟ هناك طوائف طبعا من الروايات، منها مفصلة بين النافلة، صلاة النافلة وصلاة المكتوبة. الآن في مبحث جديد وهي مشروعية، لأن هناك من ذهب إلى عدم المشروعية، وإن كان مشهور يذهبون المشروعية. فهناك عدة من الروايات واردة في المقام قد يلاحظ تعارضها وتنافيها في البين. بالنسبة إلى مشروعية إمامة المرأة لجماعة النساء، هناك لسان مفصل تماما بين صلاة النافلة وصلاة المكتوبة كصحيح هشام بن سالم، هذا أيضا في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الباب 20 نعم من أبواب صلاة الجماعة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء؟ قال تأمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا. تأمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. يتفصل بين النافلة، النافلة أي نافلة؟ هي نافلة الصلاة غير مشروعة فيها، الجماعة غير مشروعة فيها، فأي نافلة؟ فنافلة يعني إعادة صلاة الجماعة، الصلاة الفريضة نافلة يقال عنها نافلة، أو الاستسقاء اللي هو مورد نادر، أو صلاة العيد اللي هو مثلا إذا لم تتوفر فيها الشرائع. فما المراد بصلاة النافلة؟ صاحب الحدائق قال نافلة صفة ليس للصلاة، صفة للجماعة. هناك عندنا جماعة نافلة وعندنا جماعة فريضة. في صلاة الجمعة الجماعة فريضة شرط، في صلاة العيد الواجبة الجماعة فريضة. ولا يبعد في صلاة الاستسقاء الجماعة واجبة، واجبة يعني وجوب وضعي، يعني مشروعية صلاة الاستسقاء سنبعد الأدلة ما لاحظها إن صلاة الاستسقاء هل تشرع لفرد واحد؟ ظاهرا ما تشرع، وما تشرع فرادة، تشرع صلاة جماعة، وهيئة على مثل صلاة العيد والجمعة. فالمقصود أن صلاة الاستسقاء يمكن يعبر عنها صلاة واجبة الجماعة فيها، وجوب يعني وجوب وضعي، يعني يشترط في صحة صلاة الاستسقاء الجماعة. ومر بنا أن الوجوب قد يطلق على الوجوب الوضعي في صلاة النافلة بهذا المعنى. المقصود هو فسر النفل والوجوب صفة لهيئة الجماعة في بعض الصلوات، الجماعة واجبة يعني واجبة ولو وضعا أو تكليفا معا، وفي جملة من الصلوات المشروع فيها الجماعة الجماعة ليست واجبة. هكذا في تفسير صاحب الحدائق. إذن في صلاة الجمعة ما يصير تأم الجمعة حتى للنساء، ولم أقف الآن على من يذهب إلى مشروعية صلاة الجمعة، أي نعم من هي أن تكون امرأة تأم النساء لصلاة الجمعة، يقمن صلاة الجمعة. أي على كل الرواية الأخرى سيأتي الجمع بين الروايات الآن. موثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الموثقة أيضا هي الأخرى في الباب 20، قالت أم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها، وتأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. كذلك مصحح سليمان بن خالد بنفس اللسان ونفس التفصيل، وهو أيضا في الباب 20. إذن هذه روايات مفصلة. في روايات مانعة مطلقا مثل ماذا؟ مثل صحيح زرارة أيضا في الباب 20. عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا. تؤم النساء؟ المرأة تؤم النساء؟ قال لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن. فبناء على أن صلاة الميت ليست بصلاة منع عن كل الصلاة، وإن كان الصحيح لدينا تبعا للقدماء صلاة الميت صلاة وليست بصلاة بل صلاة. غاية الأمر لا يشترط فيها الطهور تعليل، لأنها ليست صلاة متضمنة ركوع وسجود. الصلاة التي تتضمن ركوع وسجود يشترط فيها الطهور حسب رواية، بينما المتأخرين حملوا نفي الصلاة عن صلاة الميت بنفي طبيعي الصلاة، والحال من الروايات ليست تنفي طبيعي الصلاة إنما تنفي نمط نوعي من الصلاة. عبارة الرواية هكذا: ليست صلاة فيها ركوع وسجود، سموه مطلق الصلاة. تعالى نقول لا رجل لا إنسان في المسجد، يعني كل إنسان. تعالى نقول لا إنسان طويل في المسجد، هذا مو معناته نفي الإنسان، نفي نوع حصة خاصة من الإنسان. دائما النفي إذا ورد على المقيد يعني نفي حصة وليس نفي كل الطبيعي، هذا بعد شيء واضح. هنا أيضا لما الروايات تقول لا ليست الصلاة على الميت صلاة ذات ركوع وسجود، وليس لا صلاة ليست صلاة. نعم الصلاة هم بعد لا صلاة إلا بطهور، هم عندنا وعندنا بعد رواية الصلاة ثلث والركوع ثلث والسجود. نعم غاية الأمر هذا هنا دليل خاص على أن هذه الصلاة لا أول التكبير لا آخر التسليم، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود ولكنها صلاة. ولذلك هيئة جماعة صلاة الميت أجروا عليها أحكام صلاة الجماعة، هي على وعلى أنها صلاة أجروا عليها عناوين ندبية في الصلاة وهي صلاة الجماعة. هي صلاة أصلا، روايات ليست تنفي صلاتية الصلاة فيها، تنفي نمط من الصلاة. ليست صلاة ذات ركوع وسجود، وإنما هي تسبيح وتهليل وتحميد ودعاء، يعني وإنما هي صلاة بهالنمط على كنس ظهارهن. فعليه تحدي هذه الرواية الآن ليست تنفي ماذا؟ ليست تنفي مطلق الصلاة، تفصل بين الصلاة ذات ركوع وسجود. لا تأم المرأة صلاة الميت تأم، هذا هم تفصيل بس اعتبره من الرواية المطلقة. ومنها حديثا من دل على المنع مطلقا له، قلنا شنو صحيح زرارة، يعني كالمطلق ينفي كل الصلاة. ومنها ما دل على الجواز مطلقا كمعتبرة الحسن بن زياد الصيقلي، هذه أيضا الرواية في الباب 20. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز، فقال ففي بعد ذلك أجاب. وذيل الرواية موضوع آخر غير صلاة الجنائز، قال عليه السلام ففي صلاة مكتوبة أي أم بعضهن بعضا؟ قال الراوي سأل قال نعم. فإذن هنا تصريح بجواز النافلة في الصلاة المكتوبة، لأن مكتوبة بأي معنى؟ مكتوبة الجماعة لمكتوبة أصل الصلاة، هذه منافية لما تقدم مما نهى أو نفى مشروعية صلاة الجماعة في المكتوبة. صحيح آخر أيضا في نفس الباب، باب 20 من أبواب صلاة الجماعة، قال صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ التكبير يستحب لإمام الجماعة أن يرفع صوته فيه، تكبير الإحرام، بل حتى التكبيرات المستحبة في الأثناء يستحب أساس يعلمهم متى ينتقل من حال لحال. ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع. إذن هذا التصريح بمشروعية صلاة الجمعة. والموثق ابن بكير أو الموثق إلى ابن بكير عن بعض أصحابنا نفس المضمون في نفس الباب أيضا. أيضا موثق صماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أم النساء فقال: لا بأس، مطلق بدون تقييد. رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن. نفس الباب. فبالتالي كيف الجمع بين هذه الروايات؟ البعض حمل على كل على ماذا؟ حمل ذكرنا، حمل النافلة على موارد الصلاة في نفسها نافلة، يعني كفريضة المعادة أو صلاة الاستسقاء أو من هذا القبيل، بس هذه كلها موارد نادرة يعني فيها صلاة الجماعة وخلاف ظاهر مورد الصلاة. نافلة مقابل مكتوبة. النفل أيضا الذي ذكره صاحب الحدائق لا بأس بوجيه، بس هو خلاف ظاهر الرواية، لأن هنا جعل النفل والفريضية المكتوبة جعل وصفا لنفس الصلاة لا للجماعة، فمن جهة فمن هذه الجهة جمع صاحب الحدائق أيضا محل تعمل. إذن أي جمع يرتكب؟ يتعين حينئذ في التنافي بين الروايات حمل النهي على الكراهة في العبادات كما هو مضطرد، وما أكثر النهي في العبادات. لا يصلي المسافر خلف المتم ولا المتم خلف المسافر، ليس بمعنى عدم مشروعية الجماعة لكنها أقل ثوابا. ولا يبعد بعد أقل ثوابا حتى بالقياس للفرادة أو أقل ثوابا بالقياس إلى جماعة أخرى، متم بمتم ومسافر بمسافر، بلا شك أقل ثوابا بلحاظ جماعة، هذا لا ريب فيه. لكن لو دار أم بين يصلي فرادة ويصلي جماعة، من جهة الجماعة أثوب من الفرادة، من جهة بيصير مشاغب للجماعة. هو ليش لماذا المسافر لا يصلي خلف المتم؟ سواء مشاغب لجماعة المتمين المأمومين المتمين أو مشاغب نفس إمام الجماعة، سيئة هذه صلاة جماعة لو جعجع. نفس الكلام ما بيسلم وياه هم بيقوم، أصلا هي هيئة الجماعة عبارة عن ساووا بين صفوفكم، استووا كأنما كتلة واحدة تقوم وتقعد وتخلص وتنتهي هيك، هي الجماعة هي هذه. أما بعثورة مبعثرة نشار هذه مو جماعة، بس هذه إيه مو لا أنه ليس مشروع، مشروع بس هي أي جماعة، هي حالة بعثرة، حالة مشاغبة. فهذه الغضاضة الموجودة في كراهة المتم بمسافر أو المسافر بمتم، ولا مجبهس لله جسال فرادة مثلا أو بعيد شوي في جماعة، لا تشاغب، لا كذا كذا تكسر كيد من هذا القبيل، غضاضة فيها يعني. حاول أن لذلك حتى إذا صليت راعي أن لا تبرز نفسك منفصلا، تابع كذا فلان بلها. هذه أقصد نموذج من الكراهة في العبادة، أن في هذه عبادة مشروعة راجحة بس فيها غضاضة، فيها عنوان حزازة، أي حالة مشاغبة كذا. يكره أن تصلي وأمامك صورة، يكره أن تصلي وأبيك كذا كذا، هو السبب الأول الصلاة هي المصاب. يكره أن تصلي وأنت متوازي، سروح وشي أقبل حاجة وبعدين صلي، شو الصلاة هي يعني. مثلا شوف هاي الغضاضات فصا، لأنه يسلب روح الصلاة، جوهر الصلاة ما شبه ذلك من قبيل. فالصحيح هي صلاة مشروع المرأة أن تأم الأخرى يعني، لكن في غضاضة ما يجتمع بين النساء جمعة مألوفة صعب عليهم كذا فلان. هن خلقنا لتربية الأجيال على كل هذا، على كل إجمالا هذا المطلب. فإذا الصحيح هو حملها على الكراهة، هذا هو الأصح. أما التفصيل بين المكتوبة وكذا هذا لا وجه له بالمعنى الذي مر. هذا تمام الكلام في هذا الشرط. نذهب إلى الشرط الآخر، شرط آخر من شرائط إمام الجماعة، أن تكون صلاة تامة كاملة، ليست ناقصة عذرية، ليست ناقصة عذرية. بس العبارة اللي عبر بها الماتن عبارة أخرى، هو هذا الشرط فحوى. قال الماتن وأن لا يكون يعني إمام الجماعة قاعدا للقائمين، صلاة القاعد ما يصير إمام جماعة للمأمومين القائمين، دي صلاة دي كاملة، هو صلاة ناقصة، ناقصة ولو صحيحة عذرية بالنسبة إليه، لكن لأنها ناقصة لا يأمهم. وأن لا يكون قاعدا للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين ولا من لا يحسن القراءة بعد إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر، بعدم عفوا، ولا من لا يحسن القراءة. لماذا لا يحسن القراءة؟ بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر، أشهد أسهد يعني كما في بلال مثلا، أو حذفه بعض الحروف أو نحو ذلك، هذا لا يؤم. حتى اللحن في الإعراب أيضا لا يصور أن يؤم، وإن كان لعدم استطاعته ذلك، ولسان هاي طبيعتها كذا شيء سهل. مع ذلك هو صلاة الإمام الجماعة بالنسبة لنفسه صحيحة، ولكن صلاة أيام ما كان صلاته هو بالنسبة لنفسه صحيحة، لكن صلاة المؤمنين خلفه غير صحيحة. لما؟ لأن صلاة ليست كاملة ناقصة. هذا المبحث طبعا عندي أوجي مسائل عديدة، خلينا نقرأها بعض المسائل مرة على أساس البحث يصير واضح. المسألة الأولى تتم المسألة للشرط الأخير. لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين والمضطجع لمثله، ناقص بناقص يصوره السيد اليزدي، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع، هو الجالس صلاته نقص متوسط، أما المضطجع نقص أكثر. فيسوغ إمامة الجالس للمضطجع. المسألة الثانية ضمن نفس البحث هذا سنتعرض إلى طوائف الرواية. المسألة الثانية، لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ، المأموم عفوا، الإمام متيمم والمأموم متوضئ، لا بأس. شلون يعني صلاة ناقصة إمام الجماعة؟ في خصوص التيمم والطهارة، أو قيل في خصوص النقص في الشرائط، يسوغ إمامة الناقص في الشرائط للكامل في الشرائط. الدعي هذا في الشرائط، في الشرائط يسوغ، في الأجزاء لا يجوز، لا يسوغ، أو في الهيئة لا يسوغ. فصل المشهور بين شرائط الصلاة وبين هيئة الصلاة أو أجزاء الصلاة. فإذا إمامة الناقص في الشرائط كالوضوء الطهارة، طهارة ترابية ناقص عن الطهارة المائية، يسوغ أن يكون إمام الجماعة ناقص الشرائط الراجعة إلى المصلي سائر. فيقول مالكٍ، لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ. المأموم متوضئ، الإمام متيمم، حتى لو كان متيمم من الجنابة، أما على عجيب منصوصا يسوغ جنوب يتيمم يأم المأموم المتوضئ. المأموم ليس في حدث أصغر ولا أكبر، والإمام عنده حدث أكبر بس يتيمم يسوغ، نص موجود. وعليه فقس، ذهب المشهور إلى أن الناقص في الشرائط يسوغ له أن يأم الكامل المأموم إذا كان في الشرائط، أما في الهيئة والأجزاء فلا. فيقول ماتن، لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبير لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، وكذا إمامة المرأة المستحاضة للطاهرة إذا كانت تأتي طبعا بشرائط. هذا تفصيل في إمامة الناقص للكامل. مسألة ثالثة نفس المطلب، نقرأ المسائل مع بعض لأنه على أساس الطوائف نتعرض لها مع بعض على هالتفاصيل. المسألة الثالثة، لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة. بحث القراءة هذا يعني جزء خصوصية وهو القراءة. لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحمل الإمام عن المأموم. لا بأس بالاقتداء بإمام الجماعة لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحمل المأموم الإمام على المأموم. مثل ماذا؟ هو ما يقرأ بلحن، بلحن معذور فيه هو، لكن أنا ما بأتم به في الصلاة في الركعة الأولى والثانية، أأتم به بالركعة الثالثة والرابعة. يسوغ؟ أكثر المتأخرين قالوا يسوغ إذا تأتم به في الركعة الثالثة والرابعة لا بأس، أو تأتم به في الركعة الثانية عند الركوع، عند الركوع بعد تسقط القراءة، فيجوز أن تأتم بشخص يعجم في الكلام لكن لا تصلي من أول الصلاة معه، صلي معه في ركوع الركعة الثانية فما بعد. هنا يسوق لما؟ لأن الإمام هنا حسب استدلالي يأتي عند الأعلى، لأن الإمام لا يتحمل هنا على المأموم، والفرض أن صلاة الإمام في نفسه صحيحة. بيجي بحث مفصل، أقصد شيء من رائحة الاستدلال أذكر لتوضيح صورة المسألة. قال الماتن وقال كثير من المتأخر العصر أيضا لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحال الذي يتحمله الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة. هذا بالنسبة للقراءة، أما إذا كان يحسن قراءة يعني يحسن قراءة، المقصود يحسن القراءة يعني يأتي بقراءة صحيحة وإن لم تكن فصيحة، ففرق بين صحيحة القراءة وفصيح القراءة. الصحيح مرتبة يعني صحيح، يعني في لكنة غير عربية، لكنة عجمة موجودة لكنها صحيحة مو فصيحة لكنها صحيحة. ففرق بين صحة القراءة وفصاحة القراءة. اي نعم، هو حتى ابناء اللغة العربية او من يجيد اللغة العربية ايما كان فصاحة الحروف بين البشر متفاوتة من ابناء اللغة الواحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أفصح من نطق بالضاد، وهي لها عدة معاني على كل سواء في حرف الضاد أو لغة الضاد. أيما كان فإذا فرق بين صحة القراءة وفصاحة القراءة، صحة القراءة في الميزان الفقهي غير صحة القراءة في علم التجويد. علم التجويد جويد أيضا ضوابط في الصحة تختلف، أما في الفقه لا، ميزان الصحة يختلف. أيوة هذا بالالتفت إليه. فيقول الماتن في الأذكار التي هي غير القراءة، أفترض في ذكر الركوع ذكر السجود ذكر التشهد هذا يقرأ خطأ، خطأ معذور فيه صحيح، بس أنا بالنسبة لي خطأ، يصير الائتمام به لا بأس. يقول ماتن هنا لا كلام، يسوغ الائتمام. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي قبل بعد هو من أول من هاجر إلى النجف الأشرف قبل 1000 سنة، وإن لابد يصلي جماعة، وهو من خراسان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فعنده في المبسوط ولابد إمام جماعة كان يصلي، يقول حتى اللحن يسوغ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قدس الله. هو بعد كما يقال الشيخ الطائفة، فيذهب إلى ذلك حفيدة أو صبطة ابن إدريس الحلي صبطة لأنه أيضا قال جائز في اللحن إذا لم يغير المعنى، الشيخ الطوسي حتى لو غير المعنى وسع الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط. أما ابن إدريس السلطة هو قال لعن لحن ما يفعل بس لي غير المعنى. أيوة هذا فتاوى جملة من أعلام المذهب رضوان الله تعالى عليه. المقصود نرجع فيقول المعتن وكذا لا بأس بالائتمام بما لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة. يعني في فحص الأذكار بعد أعجمة دمجة جمجمة ماكو معنى، المهم في القراءة صحيح البقية ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام على المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته وغير ذلك. هذه مسألة. بعد نقرأ المسألة الرابعة على أساس نبحث ده المبحث كله في ضمن منوال واحد تحت عنوان إمامة الناقص لمن للكامل على صور وأقسام. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.